السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، أسعدتم بالخير أوقاتا مع برامجنا المعدة لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر. هذه التحية تصلكم من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ونرافق الآن رواء حيدر في جولة إخبارية للشؤون العراقية من استوديو الأخبار.
تحية طيبة مستمعي الكرام. جاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء المالكي أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أجرى مكالمة هاتفية مع المالكي، جدد فيها دعمه لحكومته ودعا إلى وحدة العراق. البيان أكد أن رئيس الوزراء سيستمر في دعوة الجميع إلى الحوار وتفعيل المشاركة في العملية السياسية وتحمل المسؤولية، لأن النجاح يكمن في مساعدة الحكومة على مواجهة التحديات وتفعيل المشاركة وليس سلبية والمقاطعة حسب البيان. من جهته، ندد الرئيس الأمريكي خلال المكالمة بتدخلات بعض الدول الإقليمية في شؤون العراق، قائلا أنه لا يمكن الجمع بين صداقة الولايات المتحدة والعمل على زعزعة الأوضاع في العراق. صادقت الحكومة العراقية اليوم على قانون النفط والغاز المعدل، وقال رئيس الوزراء نوري المالكي أن الحكومة صادقت على القانون، ومن المتوقع أن يبدأ المجلس مناقشته يوم غد الأربعاء.
تم اليوم في اجتماع مجلس الوزراء مناقشة أخطر وأهم قانون يتعلق بمصلحة العراق الحاضر والمستقبل، وهو قانون النفط والغاز، وتمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء بالإجماع، وأحيل اليوم إلى مجلس النواب الموقر، وسيطرح غدا للقراءة الأولى في مجلس النواب.
يذكر أن لجنة استشارية حكومية قامت بتعديل مشروع القانون قبل اعتماده من قبل الحكومة. هذا وتحث واشنطن بغداد منذ أشهر على اعتماد عدد من التشريعات، منها قانون النفط والغاز، وتعتبرها ضرورية للحد من العنف الطائفي وتجاوز الخلافات بين مختلف الفرقاء. يذكر أن من شأن هذا القانون أن يضمن توزيعا عادلا لعوائد النفط، وأن يحدد آليات التنقيب والاستخراج وغيرها من الشؤون المتعلقة بالثروة النفطية. اتخذ مجلس النواب قرارا اليوم باستبدال النائب مشعان الجبوري بالدكتور حسين محمد عبد الله الجبوري، بناء على طلب كتلة المصالحة والتحرير التي ينتمي إليها مشعان الجبوري، والذي صدر في حقه حكم قضائي من محكمة الجنايات المختصة. وأدى الدكتور حسين محمد عبد الله الجبوري القسم القانوني أمام النائب الأول لرئيس المجلس خالد العطية بحضور أعضاء المجلس. أشار تقرير لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان ومقرها نيويورك أن قوات الأمن في منطقة كردستان تمارس تعذيب المعتقلين بشكل روتيني باستخدام أساليب مختلفة، منها الصعقات الكهربائية، كما تحشرهم في سجون مكتظة دون توجيه تهم رسمية إليهم ودون توفير مساعدة قانونية. اعتمدت المنظمة في تقريرها على مقابلات مع أكثر من 150 معتقلا، وطالبت بمراجعة نظام السجون في كردستان، وحثت على إجراء تحقيق في ادعاءات التعذيب من قبل هيئة مستقلة. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن سارة لي ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط أن المنظمة تشعر بالاستغراب لقيام الأكراد بهذه الانتهاكات بعد أن كانوا ضحية تعذيب خلال فترة حكم الرئيس السابق صدام حسين. وجاء حديث ويتسن في مؤتمر صحفي في أربيل. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أعلن الجيش الأمريكي في بيان حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه مقتل ما لا يقل عن 23 متمردا في اشتباكات جرت قرب الرمادي في الأول من تموز الحالي. البيان أشار إلى أن مروحيات قتالية شاركت في هذه المعارك التي تواصلت بشكل متقطع حتى منتصف يوم الأحد. أعلن الجيش الأمريكي وفاة معتقل في سجن بوكا يوم الأحد لأسباب طبيعية، وأضاف أن التحقيق يجري لمعرفة سبب الوفاة. قتلت قوات التحالف 3 إرهابيين واعتقلت 29 إرهابيا مشتبها به، ودمرت مخبأ لمواد صنع القنابل خلال عمليات غرب ووسط العراق يوم الثلاثاء حسب بيان للجيش الأمريكي. أصدرت محكمة إيرانية على ناشطة في مجال حقوق المرأة حكما مع تأجيل التنفيذ يتضمن 10 جلدات وسجنا لمدة 3 سنوات بسبب مشاركتها في تظاهرة احتجاج العام الماضي. الناشطة هي ديلارا معالي، وقالت محاميتها أن موكلتها ستستأنف الحكم. يذكر أن محاكم إيرانية أصدرت أحكاما بالسجن على عدد من النساء الأخريات لمشاركتهن في مظاهرة احتجاجية ضد قوانين مناهضة لحقوق حقوق المرأة في طهران في حزيران من العام الماضي. تستجوب الشرطة البريطانية 8 أشخاص، 3 منهم في الأقل أطباء، لاشتباههم في ضلوعهم في خطة كشفت عنها الشرطة مؤخرا لتفجير سيارات مفخخة في لندن وفي اسكتلندا. رئيس وزراء أستراليا جون هيوارد قال أنه تم إلقاء القبض على أحد المعتقلين وهو طبيب هندي في مطار بريسبين في أستراليا عندما كان ينوي التوجه إلى ماليزيا ببطاقة غير مرجعة. هذا وتستجوب الشرطة الأسترالية طبيبا آخر لعلاقته بالقضية نفسها. قتل 5 أشخاص في الأقل في اشتباكات دارت بين قوات أمن باكستانية وطلبة دراسة دينية خارج جامع في إسلام أباد، وقام الطلاب لاحقا برمي مباني حكومية بالحجارة وأضرم النيران في عشرات السيارات خارج مبنى وزارة البيئة. وتمثل هذه الاشتباكات تصعيدا في مواجهة تقوم بين رجال الدين المسؤولين عن الجامع الأحمر والحكومة الباكستانية منذ 6 أشهر. مستمعي الكرام، كان هذا عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
نجدد التحايا مرة أخرى لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وندعوكم في هذه الساعة لمتابعة تقارير ترصد آراء لعدد من المواطنين بشأن الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات، كما نتصفح أخبارا عراقية في الصحف البغدادية والكويتية، ونتوقف في الناصرية لنطفئ لهيب حر الصيف بشرب قدح من شربة الزبيب، ونستمتع في ختام الساعة ببعض من الأبودية والأغاني العراقية مع فالح الدراجي عبر برنامجه مواويل الشعر. نتوقف في عمان، حيث أعلنت العديد من المنظمات المهنية العربية والدولية تضامنها مع الإعلاميين العراقيين العاملين في ظروف صعبة في العراق بعد تعرض العشرات منهم إلى القتل أو التهديد. نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني أشار إلى أن الجهات التي تستهدف الإعلاميين في العراق هي جهات مستفيدة من إشاعة الفوضى وفرض أجندة القوى المتطرفة، موضحا أن نقابة الصحفيين الأردنيين تسعى للبحث عن سبل رفع المستوى المهني للصحفيين العراقيين من خلال توفير دورات تدريبية لهم في الأردن. حازم بيضين والتفاصيل.
أفادت الإحصائيات الدولية المحايدة أن أكثر من 100 صحفي وإعلامي عراقي تعرضوا هذا العام لاعتداءات إرهابية أودت بحياتهم، ما دفع بالعديد من المنظمات المهنية العربية والدولية لإعلان تضامنها مع الإعلاميين العراقيين العاملين في ظروف أقل ما يمكن أن توصف به هو أنها صعبة. ومع تزايد أعداد الشهداء من الصحفيين يختفي الإرهابيون الذين يطاردونهم، ولا نسمع أن تنظيما ولو كان محسوبا على الإرهاب علانية يعلن مسؤوليته عن هذه العمليات. إذاعة العراق الحر سألت طارق المومني نقيب الصحفيين الأردنيين عن الجهات صاحبة المصلحة في استهداف أصحاب القلم في العراق، فقال:
أعتقد أن الجهات التي تستهدف الإعلاميين العراقيين هي الجهات المستفيدة من إشاعة الفوضى وخلط كل الأوراق داخل العراق وفرض أجندة الأشخاص المتطرفين الذين لا يرغبون في كشف الحقائق التي على الأرض والوضع المأساوي الذي يعيشه العراق في هذه الأيام. أعتقد أنه آن الأوان أن يتم تفعيل قرار مجلس الأمن الذي صدر في كانون أول 2006 الذي يدعو إلى توفير الحماية للصحفيين في أماكن الصراع وفي العراق تحديدا، حتى لا نصل إلى مرحلة ينتقل فيها القتلة، قتلة الصحفيين والإعلاميين، من قتل الصحفيين والإعلاميين إلى قتل الصحافة نفسها. نتمنى أن نسمع يوما أنه تم محاسبة بعض هؤلاء المجرمين أو بعض هؤلاء القتلة الذين يستهدفون الصحفيين، لكن بكل أسف في ظل هيك أوضاع لم نسمع عن أي محاسبة لأي مرتكب مثل هذه الجرائم. لكن لابد من تطبيق قرار مجلس الأمن في هذا الإطار وتوفير حماية للصحفيين حتى يقوموا بدورهم في كشف الحقائق وممارسة دورهم المهني وعملهم على أكمل وجه. تجاوز عدد الصحفيين والإعلاميين الذين قتلوا 200 صحفي الآن، وهذا مؤشر خطير أن هذه الفئة تستهدف طبعا لدورهم وما يقومون به من مهام في نقل الصورة إلى الرأي العام، في الدفاع عن حق الناس بالمعرفة، في الدفاع عن حق الناس في الوصول إلى المعلومة الصحيحة والدقيقة.
ثم سألناه عن الإجراءات التي اتخذتها نقابة الصحفيين الأردنيين حول هذا الموضوع فقال:
نحن دائما نتجاوب كنقابة صحفيين أردنيين بحكم العلاقة مع العراق الشقيق، نتجاوب دائما مع كل النداءات التي تطلق في غير سواء من الاتحاد الدولي للصحفيين أو اتحاد الصحفيين العرب، باعتبار أن نقابة الصحفيين جزء من هذين الاتحادين، تتجاوب مع هذه المتطلبات. يعني نعمل ما باستطاعتنا لدعم إخواننا وأشقائنا العراقيين. نحن نبحث الآن عن سبل في كيفية الرفع المستوى المهني للصحفيين العراقيين من خلال إجراء اتصالات مع بعض المؤسسات الأردنية في إمكانية توفير دورات للصحفيين العراقيين في الأردن. فيما يخص الجانب إصدار بيانات وإصدار تصريحات، نحن نتجاوب دائما وندين كل محاولات القتل التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين، وهذا يمكن جانب نقوم فيه، لكن بعتقد أنه مطلوب دور أكثر في هذا الإطار بتعاون كل الاتحادات سواء اتحاد الصحفي العرب مع الاتحاد الدولي للصحفيين وكل النقابات العربية، حتى تستطيع أن بلا حد ما توفر شيء للصحفيين العراقيين حتى يستمروا في إدارة رسالتهم وأداء واجبهم المهني.
كان هذا طارق المومني نقيب الصحفيين الأردنيين متحدثا لإذاعتنا عن الهجمات الإرهابية التي تستهدف الصحفيين العراقيين. حازما بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، بعد أن أعلنت وزارة النفط رفع سعر لتر البنزين بمعدل 50 دينارا بدءا من الأول من تموز، أشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد أن الدعم الحكومي ما زال قائما بسبب استيراد المشتقات النفطية من خارج العراق. هذه الزيادات المستمرة على أسعار الوقود أثارت استياء العديد من المواطنين من ذوي الدخل المحدود وخاصة أصحاب سيارات الأجرة المحاصرين أصلا بالوضع الأمني والبطالة، كما يذكر ذلك مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد.
يعني هسه واحد مثلا راتبه 200,000 دينار، يعني شو يسوي له 200,000؟ مثلا قاعد ايجار البنزين للنفط
ما يتوفر. انا اقول لك ما يتوفر بعد منها 20 سنه 30 سنه، الله شاهد ما يتوفر نهائي.
ليش 30 سنه؟
هو انا اقول لك يعني هاي يعني وضعي.
بس اسال سؤال واحد، هم مخلي لنا شماعه الدول المانحه ونادي باريس، هاي المليارات قاعد تدخل البلد وينها؟ ردتهم سعر البرميل مال النفط الى 60 الى 70 دولار، العائدات مالته وين؟
زيادة أخرى أعلنتها الحكومة العراقية على أسعار المشتقات النفطية في وقت سجل فيه طول الطوابير أمام محطات الوقود أرقاما قياسية جديدة. وأعلنت وزارة النفط أن سعر لتر البنزين المحسن سيكون 450 دينارا والبنزين العادي 400 دينار، وذلك ابتداء من الأول من تموز 2007. الوزارة على لسان المتحدث باسمها عاصم جهاد تقول إن هذه الزيادة تأتي في إطار خطة الحكومة لتنفيذ البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ونادي باريس للدول الدائنة.
في إطار خطة الحكومة لتنفيذ البرنامج الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي ونادي باريس بالرفع التدريجي عن أسعار المشتقات النفطية، قررت وزارة النفط رفع أسعار مادة البنزين بمعدل 50 دينار لكل لتر، حيث أصبح سعر البنزين العادي من 350 إلى 400 دينار، وأصبح سعر البنزين المحسن من 400 إلى 450. الدعم الحكومي ما زال قائم لأننا نستورد المشتقات النفطية بسعر أكثر من 700 أو 800 دينار.
ولم يستبعد المتحدث باسم وزارة النفط حدوث زيادات جديدة في أسعار المشتقات النفطية في المستقبل، مشيرا إلى أن الجهات الدولية تطالب برفع كامل للدعم عن الوقود الذي يستورد بنحو 1000 دينار لللتر الواحد في الوقت الراهن.
كانت هناك رغبة من قبل صندوق النقد الدولي ونادي باريس برفع الأسعار لتكون مساوية للأسعار التي يتم الاستيراد بها والاستفادة من هذه المبالغ برفع مستوى الأفراد أو العوائل الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر. أما أن السقف سيبقى سيكون هذا الأمر خاضع لقرار الحكومة والفترة التي ستختارها لأي زيادة أخرى وثناء على ذلك لوسائل الإعلام.
ويقول صبري إننا بحاجة ماسة للوقود ومضطرين إلى شرائه بأي سعر يكون ولا بديل لنا عن ذلك.
احنا اذا صعدوه غلوه واذا رخصوه احنا بكل الاحوال بحاجه ماسه للبنزين، لانه هو جزء هسه من حياتنا، لانه الكهرباء منا مقطوعه زين اغاتي، فتضطر تشتري بنزين بيش ما يصير هو احنا نشتري، والخسران الاول والاخير هو المواطن العراقي. المفروض هسه يعني الحكومه هي هاي الشغلات كلها كانت متوفره قبل وبصوره يعني موجوده رخيص، كل شيء رخيص، لكن هسه اشو كل الامور صعدت طاقتين او 10 طاقات يعني 10 اضعاف صارت زين.
وتترك الزيادات المستمرة في أسعار الوقود آثارها واضحة على ذوي الدخل المحدود وخاصة أصحاب سيارات الأجرة المحاصرين أصلا بالوضع الأمني وتفشي البطالة.
أنت إذا البنزين غلى صعد أموره، أنت بيش حال لازم تصعد كروتك، زين هذا المواطن مين يجيب؟ حتى من مجبر أنه يصعد، واحد اثنين يصعدون لكن الباقيين ما يصعدون، فأنت بيش حال ما راح تقدر تشتغل وما توفر لهذا، لأنه الحياة كلها غالية، زين التصليح غالي، المسواق المخضر غالي، فما تقدر توفر، يعني شبيش تشتغل حتى تفول بنزين، يعني التفويلة مالتك الآن صارت ب 23، 22 ونص 60 لتر 22 ونص، البوزر ياخذ لك 1000 ونص، يعني يقول لك ما زاد عن 50 لتر، إذا يعطيك في 5 لترات زايد 10 لترات لازم تطفني في 1000 دينار أو 1000 ونص أو 2000، زين صارت عندك بيش التفويلة مالتك، إيش قد تشتغل؟ بما أن الوضع الأمني هم تعبان بنفس الوقت، فتريد تشتغل لك يمكن ساعتين، الساعتين هاي ما راح أسد لك أي شيء، ترجع للبيت يا ترى بنزين ما عندنا، يا هاي 10 لترات المولدة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نقضي هذه الدقائق مع هيثم يوسف.
عمري ما هويت رخص الدمعي دمعي وعلى فراقك بجيت، يا ريت ما حبيت، يا ريت عمري ما هويت رخص الدمعي دمعي وعلى فراقك بجيت، يا ريت ما هويت، لا تظن دام ابقى حباك اني منك مليت، يوم تزعل ويوم ترضى شنو طبعك ما دريت، مو عجيبة تصير شامت بس عجيبة تشوفني بيني بين الموت لحظة وما جيت جيت.
الدار البيضاء.
حبيت حبيت لو بل وابتليت يا ريت عمري ما هويت حبيت لو بل وابتليت يا ريت عمري ما هويت عايش جنت وحدي كل همي ما عندي عايش جنت وحدي كل همي ما عندي برجلي للهم اعتنيت يا ريت ما حبيت روحي للهم ما اعتنيت يا ريت ما حبيت حبيت لو بل وابتليت يا ريت عمري ما هويت حبيت لو بل وابتليت يا ريت عمري ما هويت
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر وهذه جولة مع الصحف العراقية.
في جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي طالبان إلى بغداد لإعلان التكتل الجديد، إذ كشف النائب عن التحالف الكردستاني الدكتور محمود عثمان أن رئيس الجمهورية جلال طالباني سيباشر خلال الأيام المقبلة اتصالاته مع قادة الكتل السياسية، مشيرا إلى وجود مشاريع عدة سيتم بحثها، أبرزها الإعلان عن تشكيل جبهة السياسية التي تضم الحزبين الكرديين والمجلس الأعلى الإسلامي وحزب الدعوة. كما وأكد النائب عن التحالف الكردستاني في تصريح للصحيفة أن الرئيس طالباني قدم مقترحا لجمع هيئة رئاسة الجمهورية مع رئيس الوزراء لتنسيق العمل والتعاون لتقوية السلطة التنفيذية وإحداث تقارب بين الكتل البرلمانية في جميع المجالات. هذا وعرضت الصباح خبر اتهام النائب عن الائتلاف سامي العسكري اتهامه الجانب الأمريكي بعدم الجدية في تسليح القوات المسلحة، مشيرا العسكري في تصريحات صحفية أدلى بها الاثنين إلى أن السيد المالكي اعترض على تباطؤ الأمريكان في تسليح القوات العراقية. وفي الصباح أيضا زيباري يحث طهران وواشنطن على إجراء جولة جديدة من المباحثات والإمساك بخلية تابعة لجيش القدس الإيراني وحزب الله اللبناني. وانتقالا إلى صحيفة المدى ليتصدر ملف أزمة الوقود أخبارها لليوم الثاني، ففي المانشيت: الموصل والحلة تشاركان بغداد المعاناة، وزيادة أسعار الوقود تفشل في مواجهة طوابير السيارات والمواطنين. ومن جهة أخرى نشرت المدى ما قاله النائب عن قائمة الائتلاف الموحد عباس البياتي الاثنين من أن عودة التيار الصدري إلى البرلمان أصبحت وشيكة، خاصة بعد اللقاءات التي جرت معها في بغداد ومدينة النجف وقرار زعيم التيار السيد مقتدى الصدر بإرجاء الزيارة إلى سامراء. أما في صحيفة المشرق: التوافق تصف المالكي بالديكتاتور وتتهمه بالفشل في الحد من نشاط الميليشيات، بيان رئاسي ينفي اتهام طالباني دول عربية بدعم الإرهاب وينتقد تصريحات نائب للحزب الإسلامي. هذا ويبدو أن معاناة أهل البصرة لا تقتصر على الوضع الأمني المتدهور وقلة الخدمات، ففي عنوان آخر للمشرق نقرأ: حيوانات مفترسة تقتل المزارعين وتثير الرعب في البصرة. ومنها إلى الاتحاد، لسان حال الاتحاد الوطني الكردستاني، فنقرأ في خبرين: إحباط مخطط لشن هجمات إرهابية وسط كربلاء، وفرنسا تباشر قريبا بإنشاء بنى تحتية في ذي قار. هذا وفي الاتحاد أيضا، وعلى خلفية الزيادة الأخيرة التي أعلنتها وزارة النفط في أسعار الوقود، يشير عبد الهادي مهدي إلى الهوة التي تفصل المسؤولين عن الشارع العراقي، فيقول: يبدو أن المسؤولين في وزارة النفط لم يكلفوا أنفسهم بزيارة ميدانية في الشارع لمشاهدة الحقيقة على أرض الواقع وكيفية اختفاء المشتقات من المحطات الرسمية وتوفرها في الشوارع وبكميات ربما تفوق المخزون في المحطات الحكومية. كل هذه الزيادات إرضاء لصندوق النقد الدولي ونادي باريس، والسؤال الذي يتكرر: متى يتم إرضاء المواطن العراقي ولو لمرة واحدة؟ وعلى حد تعبير عبد الهادي مهدي في جريدة الاتحاد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق سعد العجمي وجولة على الصحف الكويتية.
تقول نور الحبشي في صحيفة السياسة: الوتيرة المتصاعدة للعنف في العراق يرصدها الصحفيون سواء كانوا أجانب أم عربا من خلال تقاريرهم الميدانية والتي تنقل من عرض الحدث الصورة العراقية. تتابع الكاتبة أختير نواب عراقيون وهم داخل المنطقة الخضراء التي من المفترض أن تكون أأمن منطقة في العراق كله، ما يدلل على حجم الضعف والخلل في الترتيبات الأمنية العراقية، وهو أيضا دليل ضعف وإدانة للحكومة العراقية. تتابع الكاتبة: بالنسبة للسجل الذي يمثل الرسم البياني لأداء حكومة السيد نوري المالكي فيعتبر مؤشرا غير مبشر، فالدور الإيراني واضح المعالم في العراق ومتصاعد جدا، خصوصا أن المنطقة على شفا حرب جديدة. في صحيفة الوطن يقول محمد عبد الجبار: يدرك الآن بعض السياسيين والقادة العراقيين أن نظام المحاصصة الطائفية والحزبية كان له أكبر الدور في انسداد الأفق أمام العملية السياسية، ويدركون أيضا أن التكالب على اقتسام الكعكة العراقية بدل العمل على رعايتها هو الذي عمق الفروقات والخلافات بينهم. كما يدركون أن سعيهم المحموم إلى تحقيق مكاسب فئوية أو شخصية كان من أسباب انتشار الفساد السياسي والمالي والإداري إلى درجة جعلت العراق احتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الفاشلة. يخلص الكاتب إلى القول كل هذه عوامل ساعدت وتساعد على دفع العراق نحو الحرب الأهلية التي حصدت مقدمتها حتى الآن آلاف الآلاف من المدنيين. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.